أولا من متواحد التبول اللا إرادي، ثانيا علاج زكام والجيوب الأنفية والتهاب الحلق، ثالثا قرحة المعدة والإثنى عشر وزيادة الحموضة، رابعا علاج الكبد والقلب والأعصاب والعيون، وأحسن علاج لا يوجد له بديل في شفاء الحساسية تحت العين.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
جعل الله شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل، أو شرطة محجم، أو كية نار، وما أحب أن أكتوي بالنار.
صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. والآن مع المادة المسجلة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على حلمه بعد علمه، وعلى فضله بعد عدله، وعلى إحسانه بعد ميزانه. سبحانه لا نحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. سبحانه فكل ما يدور في خلدك عن الله ليس كذلك والله غير ذلك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا وعظيمنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي الأمي الذي علم المتعلمين وثقف المثقفين. وبعد، امتداد للطب العلاجي في الإسلام وعند سيد الأولين والآخرين، حديثنا اليوم عن عسل النحل. وكفى بصدق الله سبحانه وتعالى فيما أورده في سورة النحل، حيث يقول رب العزة:
وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون.
ليس جديدا أن نتكلم عن العسل كغذاء ودواء، فقد عرفته البشرية منذ بدء الخليقة، واكتشفوا خصائصه الغذائية والعلاجية، واعتبروه في مقدمة الأغذية والأدوية التي يجب أن يعتمد عليها الإنسان. ولقد سجلت الكتب السماوية، فجاء في القرآن فيه شفاء للناس. ومن قبل جاء ذكر العسل في التوراة، فحينما سافر نبي الله يعقوب عليه السلام إلى مصر مع أولاده للمرة الثانية، نصحهم بتقديم قدر من العسل إلى فرعون مصر هدية له. وروي عن سليمان الحكيم قوله: اذهبوا وفتشوا عن العسل واستعملوه. وقد وجد العسل في كثير من مقابر الفراعنة. ومن العجيب رغم طول هذه المدة التي تبلغ عدة آلاف، من 4 إلى 5 آلاف سنة، إلا أنه وجد سليما باستثناء بعض التغيرات التي حدثت في لونه نتيجة أكسدة مركبات الحديد التي توجد به، لكن طعمه وخصائصه لم تتغير. هذا يدل على مدى قدرة العسل على الاحتفاظ بصفاته وخصائصه لهذه الفترة الطويلة، والتي ترجع في المقام الأول إلى قدرة العسل الهائلة على قتل البكتيريا، لأنه يمتص الماء الموجود داخل البكتيريا، وبالتالي يحرمها تماما من الماء فتموت على الفور. ولذلك أطلق عليه الحافظ الأمين، وكلمة الحافظ الأمين لأنه يحفظ بلا هوادة ولفترات طويلة. والنحلة تطير باحثة عن الأزهار المحتوية على الرحيق، وهي بتميز الأزهار المفيدة عن غيرها بالرائحة واللون. فوق هذا أثبت العلم الحديث أن نحلة العسل أو الشغالات رب العزة بيعطيها في أعينها أنها بتطلق أشعة فوق البنفسجية فتلون الزهرة التي تريد أن تلعق منها الرحيق، تلونها بلون جذاب، وبالتالي تستطيع أن هي تحصل منها على ما تريده من الرحيق. وتعطي النحلة الواحدة يوميا حوالي 10 جرامات من العسل، ودي عشان كده بتطير، عشان تحصل على 10 جرامات من العسل بتطير ذهابا وإيابا حوالي 60 مرة. والحقيقة العسل منه أنواع كثيرة بيختلف باختلاف المنطقة وباختلاف الأزهار التي يجمع منها وباختلاف الفصل الذي يتم فيه الجمع. وأجود أنواع العسل الربيعي والصيفي، وداود الأنطاكي في تذكرته عن العسل يقول: العسل يقطع البلغم ويزيل أنواع الرطوبات ويزيل الاسترخاء واللزوجات ويقطع السدد ويعين على ضعف الشهية عندما يشرب ويزيل دمعة العين والحكة ويعالج الجرب ويعالج برد العين. وإذا خلط العسل مع النشادر فإنه ينفع في مرض البرص والبهاق. والحقيقة يمكن أحسن دهان لمواضع البهاء أنه يخلطوا العسل النقي مع النشادر، وبيتهم فيه المناطق اللي فيها تغير في لون الجلد، ودي بتعيد الجلد إلى لونه الطبيعي بتكرار الدهان. والحقيقة برضو داود الأنطاكي ذكر أن عسل النحل عندما يخلط بزيت حبة البركة وبيدهن به الزهر فإنه يزيل الأوجاع، فوق أنه له قدرة على زيادة أو تهيج القوة الجنسية. وإن طبخ مع الخل والملح بيدهن به مواضع الكلف اللي هي نقط البني اللي بتظهر في وجه السيدات فيزيل الكلف. وبرضو داود الأنطاكي ذكر أنه يحلل الأورام، وأنه إذا أذيب في الماء وشرب في الماء يسكن المغص ويقطع العطش. دايما كان داود الأنطاكي يكتب أن هو ينفع أو يزيل ضرر النفساء. النفساء بيبقى فيه شوية ألام كده فبيدهن به مواضع الألم ويقول أنه يزيل ضرر الذي يأتي من ألام النفساء. الحقيقة لعل الذي يطالعنا أو يسمع كلامنا هذا يلاحظ هذا الكم الكبير من الوصفات التي يدخل فيها عسل النحل ضمن عناصرها. والحقيقة محدش يقدر يحصي فوائد العسل تماما وفوائد ما يخرج من بطون النحل من مواد مختلفة. فلذلك إذا قلنا أن احنا نتحدث عن العسل عشان نوفي حقه فإننا نتحدث عن سر من أسرار الطبيعة التي وهبها لها الخالق سبحانه وتعالى. ورغم كل البحوث العلمية التي أجريت على العسل لكشف تركيبه وفوائده فإنه لسه لحد دلوقتي هناك كثير من الأسرار لم تكتشف بعد. ويكفي أن الأمر جاء من الله سبحانه وتعالى، فالوحي هنا وحي إلهام للنحل أن تتخذ من الجبال بيوت ومن الشجر ومما يعرشون. وفي هذا ترتيب لنوع العسل، فالعسل البري الذي يوجد في الجبال أجودها بعد هذا يأتي الذي يوجد طبيعيا على الأشجار ومما يعرشون اللي هي الخلايا اللي احنا بنحطها ونعمل خلايا للنحل. فرب العزة قال عز للجبل أحسن ينيه ما يتخذه النحل ويبنيه لنفسه فوق الشجر، ثم يأتي بعد ذلك ما يتدخل فيه الإنسان. وكلمة كلي من كل الثمرات يعني اجمعي ما تحتويه الثمرات المختلفة، وعندما تأكل فإنها بتدخل الرحيق اللي بتأكله إلى بطنها وتفرز عليه إنزيمات هاضمة، ومن هذه الإنزيمات الهاضمة تصنع العسل اللي هي بتحطه في الخلايا السداسية. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بالتداوي بالقرآن والعسل، حيث يقول تداوي بالقرآن والعسل، فجمع بين الروحانيات وبين الماديات صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول جعل الله شفاء أمتي في ثلاث: شربة عسل أو شرطة محجم أو كية نار، وما أحب أن أكتوي بالنار. ومما جاء في الخبر أن إعرابيا، كما نسمع جميعا أن إعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو إليه استطلاق بطن أخيه. وكلمة استطلاق بطن أخيه يعني حدوث إسهال في بطن أخيه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. ففعل الإعرابي، لكنه جاء ثانية إلى رسول الله وقال: لقد سقيته عسل ولم يزده إلا استطلاقا، يعني لم يزده إلا إسهالا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسقه عسلا. وكرر ذلك صلى الله عليه وسلم المرة الثالثة، حتى قال له بعد ذلك: صدق الله وكذبت بطن أخيك. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق الله وكذبت بطن أخيك، وكل من يجيبه يقول له: اذهب واسقيه عسلا. فالرجل شرب في الرابعة فبرأ أي شفي. وهنا يظهر السبب في التكرار، لأنه في معنى طبي بديع، وهو أن الدواء يجب أن يكون له مقدار، ويجب أن يكون له جرعة وكم حسب حال الداء. فإن قل الدواء عن الداء لم ينزله بالكلية، وإذا زاد الدواء على الداء طبعا بيؤدي إلى الوهن، وهن القوة، فيحدث ضرر. فلذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما أمر هذا الإعرابي أن يسقي أخيه العسل سقاه مقدارا لا يفي بمقاومة الداء ولا يزيل العرض. فلما تكررت الشربات بحسب مادة الداء شفاه الله بإذنه سبحانه وتعالى. ودي الحقيقة قاعدة طبية مهمة جدا بيضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال له: اسقيه عسل في المرة الثالثة، وزاد إليه: اسقيه عسل وصدق الله وكذبت بطن أخيك. أما ابن البطار فيقول عن عسل النحل: إذا طبخ العسل مع الشبث الرطب، يعني أوراق الشبث الرطبة وسيقانه، وطبخ يعني طبخ يعني بيتحط العسل في حمام مائي مش على النار المباشرة مع الشبت، ومهم جدا حمام مائي، ويزال الرغوة اللي فيه، وتليت به ما يسمى بداء الثعلبة يشفيها تماما. ولاحظوا ان داء الثعلبة للآن ملوش علاج غير كميات من الكورتيزون وكميات من هذا الهرمون، والكميات اللي من الهرمون ده لما يجي يسحبها يعود داء الثعلبة الى ما كان عليه. لكن ابن البطار بيورد هذا. وإذا خلط بالملح، الملح دايما لما بيخلطوه بالعسل بيحطوه على الأماكن اللي فيها تورمات أو فيها شيء من الالتواءات فإنها تسكن الألم. والحقيقة بعض الناس بيعملوا فيه غرغرة لأورام والتهابات الحلق واللثة واللوزتين. وهنا الحقيقة اللي ذكره ابن البطار ان دائما لما يضاف عليه عصير الليمون على العسل فبيحل العسل، يعني يتحول العسل من ماده لزجه الى ماده سائله، اذا شرب ده وغرغر به في الحلق حتى ولو كان اللوزتين فيهم بؤر صديدية تكرار هذا الأمر يذهب البؤر الصديدية. ولذلك دائما الأطفال اللي بيشكوا من التهاب الحلق أو التهاب اللوزتين بصفة مستديمة على الأمهات أن يتبعوا هذا. الحقيقة العسل إذا شرب ساخنا مع دهن الورد بيقطع السعال، يعني بيشيل السعال حتى وإن كان الكحة جاية من حساسية في الصدر. واللي بيشرب بغير أن تنزع منه رغوته ينفع في أن هو يحرك السعال، يعني ينفس، أي أنه منفس، والمقصود أنه يحرك السعال يعني يطرد البلغم. والحقيقة بيعجنوا بالدقيق كان زمان ويضفوه على الأورام أو التقيحات فيسحب ما بها من إيه من مدة ويسحب ما بها من ميكروبات. كل هذا ما قيل عن العسل، ولكننا لابد أن نمضي في هذه الرحلة في صحبة ذلك الساحر اللي هو عسل النحل. ولكن يعني استمرارنا في هذه الرحلة سيكون داخل أوراق المعامل وقاعات البحث العلمي، ويمكن بعضنا أو البعض سوف يندهش عندما يطالع القيمة وراء هذه المادة التي وفرتها لنا الطبيعة بقدرة الخالق الأعظم سبحانه وتعالى. لذلك لابد أن احنا نقول ماذا يقول الطب عن عسل النحل. كان البحث عن تركيب عسل النحل هو شاغل العلماء منذ البداية، فالنحلة اللي بتصنع العسل من الزهر والشمس والهواء هي في الحقيقة تصنع سرا من أسرار الحياة، اللي شملت كل شيء، الشمس والزهر والهواء. والنحلة التي تبحث عن الأزهار فتنتقي منها النافع وتبتعد عن السام الضار، من الذي هداها إلى هذا؟ الله الذي هدى. فإذا ما جمعت الرحيق بترجع إلى الخلية، وهي في عودتها تعرض لسانها للهواء والشمس عشان يتبخر الماء مما حصلت عليه من هذا الرحيق. فإذا ما جاءت ودخلت الخلية أفرزت بعض الخمائر والإنزيمات من فمها في هذا الشهد، فيتبدل تركيبه من قصب السكر إلى سكر الفواكه وسكر اللايفلوز وسكر الديكستروز، وفي الوقت نفسه تاخد كل الفيتامينات الموجودة في رحيق الأزهار والمواد الحيوية التي تحمل بين جنباتها سر فوائد هذا الساحر الذي لا يمكن أن نحصيه. والنحلة الحقيقة بتروح ذهابا وإيابا قلنا 60 مرة وبتطير طيرا كبيرا ولا أحد يراقبها في هذا، وما فيش هناك يعني مراقب عمل أو ملاحظ عمل، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي أعطى هذه الغرائز لكي تصنع لنا من الطبيعة شهدا طعاما وشهدا دواء. يحتوي الحقيقة عسل النحل على 5 وزنه تقريبا من الماء، يعني حوالي 20% من وزنه ماء، وبيحتوي على البروتين، وأربع تخماس العسل في كميات من المواد الكربوهيدراتية اللي هي السكريات المختلفة، وبيحتوي على مقادير من فيتامين ب المركب وفيتامين ج اللي هو فيتامين سي، وفي مقادير من الصوديوم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والمنغنيز والحديد والنحاس والفوسفور والكبريت. ووجد ان كل 100 جرام من العسل بتعطي 294 سعر حراري كبير او بيسموه كيلو سعر، رغم ان العسل له حلاوة تبلغ ضعف حلاوة السعر العادي، الا انه يعتبر اقل ضرر للمصابين بالسكر من السكر العادي، لسبب ان العسل الحقيقة بيحتوي على سكر الفركتوز، والعسل النقي لو اخذه مريض السكر ما بيضروش كتير، لسبب لان مريض السكر دايما بتبقى في التمثيل الغذائي داخل جسمه بيبقى فيه أفلة، يعني فيه إنزيم ناقص، هذا الإنزيم اللي فيه أفلة هو بيحول داخل الجسم الجلوكوز إلى فركتوز، والفركتوز بيبدأ التمثيل الغذائي بالدورات المختلفة لإنتاج الطاقة. فإذا أعطينا مريض السكر الفركتوز فالفركتوز بيحل المشكلة ويحل الأفلة اللي مقفولة من تحول الجلوكوز إلى فركتوز وتبدأ التمثيل الغذائي، لكن يجب أن يكون هذا بقدر. ولذلك عسل النحل الطبيعي بالقدر الذي سوف نذكره مفيد لمرضى السكر. وعلى سبيل المثال في عسل مخصوص لمرضى السكر وهو عسل مر، بيبقى فيه الفركتوز لكن فيه مواد فيها مرارة وفي مواد فيها كبريت، وهذا بيفيد في علاج مرضى السكر، اسمه عسل مر حنون، وده عسل مر الحنون بينتج أساسا في السلوم وبينتج في ليبيا، يمكن جمهوريات ليبيا أو محافظات ليبيا المختلفة. العسل بيتحول إلى سكر بسيط سهل امتصاصه، طبعا لأن ما بيحتاجش الهضم، لأن كل سكريات سداسية أو سكريات خماسية، ودي الجسم اللي امتصها زي ما هي دون أن يجري عليها عملية هضم. من المعروف أن الإنسان يمكن أن يصاب باضطرابات خطيرة في وظائف الأعضاء عندما تتراكم في جسمه الأحماض الناتجة من التغذية على المواد الزلالية البروتينية يعني، أو عمليات أكسدة السكر الموجودة في الدم والعضلات نتيجة قيامه بالمجهود، يعني كمية اللاكتيك أسيد أو حمض اللاكتيك اللي بيتراكم في العضلات، وبعض الأحماض اللي بتتراكم في بعض أجزاء الجسم وبتعمل حرقان. لما كان الحقيقة يعني العسل طعام قلوي لاحتوائه كما ذكرنا على عناصر البوتاسيوم والصوديوم والكالسيوم والمغنيسيوم، وكلها عناصر قلوية وقلوية قوية لأنها تقع في أول الجدول الدوري، لذلك كان أثره عظيم في إيجاد التوازن القلوي في الجسم وتخليص الجسم من الأحماض التي يعني كثرتها في الجسم لها أضرارها، وأنها تقلل حيوية الإنسان وتصيب الإنسان بشيء من الفطور والملل. ولذلك يشعر الإنسان بعد تناوله للعسل بحيوية كبيرة وميل إلى النشاط والحركة، وبتحتوي أنسجة الطفل عند ولادته على كميات من الحديد تكفيه 3 أشهر فقط. ولما كان لبن الأم يعتبر فقير جدا في الحديد، فلذلك لابد أن احنا نعوض بعد 3 شهور فقر لبن الأم من الحديد، وندي الوليد نديله معلقة عسل نحل يوميا تفيده اعتبارا من الشهر الرابع، لأن العسل غني جدا بالحديد، وخاصة الأعسال اللي لونها غامق لأن الغمقان ده بيأتي نتيجة وجود الحديد. ولذلك عشان نقيه من الأنيميا، وفي الوقت نفسه العسل يقيه من الكساح، وأثبتت الدراسات أن الأطفال المصابين بالأنيميا لما نعطيهم عسل لمدة شهر بتزيد كمية الهيموجلوبين وتزيد كميات كرات الدم الحمراء، وذلك عند إضافة العسل إلى غذائهم اليومي. الحقيقة في دراسات أجريت في ألمانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتي قبل ما يتفكك، وجد أن عسل النحل بيفيد في زيادة وزن الجسم وفي تقليل حالات الإسهال والقيء، وأنه أفضل نسبة لاستعمال العسل في تغذية الأطفال الرضع هي مقدار 2 ملاعق صغيرة يعني ملء 2 ملاعق شاي بيضافوا على اللبن الحليب على كوب من اللبن الحليب سواء صباحا ومساء، ونزود هذه الكمية إلى 1.5 ملعقة 2 مرات
في حالات الإمساك أو حالات الإسهال. وسبحان الله، العسل يعالج الإمساك والعسل يعالج الإسهال. ووجد أن الأطفال الرضع اللي بيتغذوا بالعسل لا يصابوا بالمغص المعوي ولا يأتي إليهم أي نوع من أنواع التلبك المعوي، لأن السرعة اللي بيمتص بها العسل لا تترك مجالا لعملية التخمر اللي بتتم في المعدة. يعني الطفل إذا كان بيعاني من غازات في صغره وفي طفولته وفي مهده، لو ضمننا العسل النحل النقي في غذائه على طول نشيل كمية المغص اللي بيأتي ببطنه وكمية الغازات اللي موجودة ببطنه، وفي الوقت نفسه لا يعاني من ما يسمى بالمغص المعوي ولا يعاني من عملية التلبك المعوي. الحقيقة أجريت عدة تجارب على الكلاب الصغيرة لمدة 7 شهور، وكانوا يضيفوا قصب السكر أو سكر الجلوكوز وحده أو العسل إلى غذائها، فوجد عند التشريح أن العسل بيساعد على تحسين ونمو العظام والأسنان، والعسل بيحتوي على قدر كبير جدا من الفوسفور والكالسيوم بالإضافة إلى فيتامين ب المركب وفيتامين د، ودول كلهم لازمين لتكوين الهيكل العظمي وتكوين الأسنان. والحقيقة من بضع سنوات لم يكن المتخصصين في التغذية يعلقون أهمية على ما في العسل من معادن، لأن الكمية البعض منها ضئيلة في العسل، يعني في عناصر تعتبر من العناصر النادرة كميتها قليلة، ولكن اتضح فيما بعد أن الجسم لا يتطلب من هذه المعادن أكثر من الأثار الخفيفة أو الكميات الضئيلة الموجودة في العسل، والبعض الآخر الكميات الصغيرة فيها كافية لحفظ التوازن المعدني داخل جسم الإنسان. فإذا الأمور هنا رب العزة سبحانه وتعالى هو الذي يعني وازن بين هذه الأمور. يبقى الأمور المعادن اللي فيه سواء كانت المعادن المغذية الكبرى أو المعادن المغذية الصغرى أو سواء كانت العناصر النادرة اللي بيحتاجها الإنسان بأثار، موجودة بصورة متزنة في العسل. والحقيقة يعني العسل دايما بيحتوي على كمية أكبر من النحاس والحديد والمنجنيز. النحاس والحديد والمنجنيز، النحاس والحديد والزنك دول لازمين لتكوين كرات الدم الحمراء وتكوين هيموجلوبين الدم، ولما يتواجدوا بصورة متزنة الإنسان مش ممكن يعاني من أي نوع من أنواع الأنيميا. المنجنيز لازم لعمليات الأكسدة والاختزال داخل الجسم، يعني لازم للعمليات الحيوية. وأهمية الحديد من الوجهة الغذائية معروف إن هو طالما إنه بيكون هيموجلوبين الدم، وهيموجلوبين الدم هو اللي بينقل وبيحمل الأكسجين إلى الأنسجة، ومركب الحديد اللي بيسموه الهيم اللي داخل هيموجلوبين الدم هو اللي بيحمل الأكسجين إلى الأنسجة ويحمله يعني إيه؟ يعني مش يتحد به كيميائيا، ده يحمله ويروح عند الأنسجة. رب العزة جعل ميل هيموجلوبين الدم لثاني أكسيد الكربون أو لأول أكسيد الكربون 100 مرة ميله للأكسجين، فلما يروح للأنسجة يلقى ثاني أكسيد الكربون وهو ميله أكتر لثاني أكسيد الكربون فيسيب الأكسجين وياخد ثاني أكسيد الكربون. أما النحاس فمهمته في الجسم هي مساندة الحديد، لأن احنا قلنا عدم وجود أنيميا في الجسم معناها اتزان بين الثلاث عناصر المهمين الحديد والنحاس والزنك. ولذلك وجد أن النحاس مهم جدا في مساندة الحديد مع الزنك. المنجنيز الحقيقة مهم جدا لأغراض النمو وأغراض التكاثر وإفرازات الكبد، والحقيقة كل الإنزيمات بمسؤول عنها الزنك أو الخمائر اللي هي بتقوم في الإنسان بعمليات التمثيل الغذائي. ولذلك فعلا هو منشط لبعض الخمائر ذات الأهمية في هذا التمثيل الغذائي. التجارب أثبتت أن لا يمكن لأي ميكروب كما ذكرنا أن يعيش في عسل النحل أكبر أكثر من عدة ساعات، لأن النحل العسل بيمص الماء اللي موجود في الميكروب، وبدل ما يمص الماء بيمنع الوسط المائي داخل خلية الميكروب فالميكروب يموت. ولذلك أعتى الميكروبات وأكثرها مقاومة، ما قدرش تكمل في العسل أكثر من عدة ساعات. إذن هو بيئة غير مناسبة للكائنات الدقيقة. وبما أن العسل يعتبر مصدر غني من مصادر عنصر البوتاسيوم، لذلك يستخدم العسل لعلاج الجروح المتقيحة والملوثة. طب إيه حكاية عنصر البوتاسيوم؟ مهم قوي في عملية الالتئام الجروح، لأنه بيخش منشط لتكوين الجلطة. وفي بحث قام به الدكتور ساكيت بكلية كولودارو الزراعية في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث زرع جراثيم مختلفة لمختلف الأمراض على العسل الصافي، وابتدى يبص للنتيجة. اللي حدث بعد ذلك أثار العجب، إذ كل الجراثيم ماتت وقضي عليها في فترة بضع ساعات، يعني أقل من 10 ساعات، أو في مدة أقصاها بضعة أيام. ومثلا جراثيم التيفويد والنخاع الشوكي، الحاجات الخطيرة دي كلها ماتت بعد 48 ساعة، والتيفويد والبارا تيفويد لم يتعدى أكثر من 24 ساعة. الجراثيم المسؤولة عن الالتهاب الرئوي ماتت في اليوم الرابع، وكذلك بعض الجراثيم الأخرى اللي هي مسؤولة عن التهاب الأغشية البريتونية والدوزنتاليا قضي عليها كلها في 10 ساعات. وهذه النتائج برضو أيدت بعلماء آخرين من واشنطن والدكتور لوكيد في كندا. سكر العنب اللي هو سكر الفركتوز اللي هو أهم مكونات عسل النحل، وده بيستخدم في الطب حديثا بكثرة لعلاج أمراض الدورة الدموية، وبيعالج زيادة التوتر والنزيف وقرحة المعدة وأمراض الأمعاء عند الأطفال والأمراض المعدية المختلفة مثل التيفويس والدزنتاريا والملاريا والالتهاب الحلق والحمى الخرمزية والحصبة والتسمم وما إلى غير ذلك. الفركتوز أساسا احنا ذكرنا من فترة صغيرة انه هو مهم جدا، لانه بنبدأ به الدورة او دورات التمثيل الغذائي داخل الجسم، وهو لو اخذنا جلوكوز يبقى الجسم بيحول الجلوكوز الى فركتوز، ولذلك لما ناخذه كفركتوز الحقيقه يبقى احنا بنسرع من عمليات التمثيل الغذائي داخل الجسم. بالاضافه الى ان الفركتوز اللي موجود في عسل النحل في صوره متزنه مع الجلوكوز ومع السكريات الخماسيه الاخرى له فوائد اللي احنا ذكرناها دي. الحقيقه بيعتبر طبعا العسل بهذه المحتويات من السكريات السداسية والخماسية مصدر من مصادر الطاقة، لأن كما ذكرنا أنه لا تجرى على سكرياته أي نوع من أنواع الهضم لأنها موجودة في صورتها المهضومة، وبالتالي يمتصها الجسم مباشرة. ولذلك الحقيقة في عالم اسمه لوتينجر في الولايات المتحدة الأمريكية، يمكن الرجل ده أكثر التجارب اللي أجراها على عسل النحل واستخدمها في حالات اضطرابات القناة الهضمية بالذات في الأطفال، لأن هم بيجنحوا حاليا إلى عدم استخدام أي كيماويات أو أي أدوية مصنعة وخاصة للأطفال أثناء نموهم. والحقيقة وجد ان الناس اللي عندهم صعوبة في عمليات الامتصاص المواد النشوية من الاطفال، ولما تكون هناك حاجة لتقوية الطفل واعطائه امتصاص سريع وتمثيل غذائي يتم سريع في الجسم، فوجد ان احسن حاجة بيستخدم بنجاح في هذه الحالة استخدام عسل النحل، وقال ان احسن دواء لعلاج الاسهال الصيفي عند الاطفال هو استخدام عسل النحل. المؤسسات الالمانيه الخاصه بالتجميل اللي بتكسب مليارات الدولارات من التجميل تنبهت الى مال عسل النحل من بعض الخصائص التي لا توجد الا به، فلذلك ادخلته في كل مركبات ومستحضرات التجميل اللي هي بيسموها الكوزموتكس، الخاصه بدهان البشره والخاصه بازاله التجاعيد والخاصه بتلميع الشعر والخاصه بازاله الكلف وما الى ذلك. والحقيقه ابن قيم الجوزيه يقول في كتابه زاد المعاد ان العسل غذاء مع الاغذيه ودواء مع الادويه وشراب مع الاشربه وحلو مع الحلو وطلاء مع الاطليه ومفرح من المفرحات، فما خلق الله لنا شيئا في معناه او في معناه افضل منه ولا مثله ولا قريبا منه. ولم يكن معمولا به ان مثلا نبي الله سيدنا يحيى كان يعتمد في غذائه اساسيا على عسل النحل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم نبينا خاتم النبيين يشربه بالماء على الريق ويقول عليكم بالشفائين العسل والقرآن. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلنا كان يبدأ يومه انه بيأخذ مقدار معلقة، يعني قيس كده ان هو يعني قطعة من العسل ويضعها في كوب من القوارير او كوب من الفخار كان عند رسول الله، ثم يزيبه جيدا ويشربه ويقول عليكم بشراب العسل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب هذا بعد ما يتسوق بالسواك بعد قيامه من النوم. وثبت ان هذا يغسل كل الجهاز الهضمي تماما، ومش ممكن الانسان في هذه الحاله يصاب باي شيء. ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال عليكم بالشفائين العسل والقران فجمع صلى الله عليه وسلم بين الطب البشري والطب الالهي، او بين طب الابدان وطب الارواح، بين الدواء الارضي والدواء السماوي. نيجي نشوف بعد كده بعد هذا الاستعراض استخدامات عسل النحل. اولا نمرة واحد، التبول اللا ارادي. من المعروف ان العضلات العاصرة او العضلات القابضة اللي بتمنع التبول اللا ارادي في الطفل بتكتمل بعد ما يبلغ الطفل 3 سنوات على الاكثر. قد يحدث ان يستمر الطفل في التبول اللا ارادي في فراشه، وهذه طبعا بتبقى يعني معضله ومضايقه من الاهل، والحقيقه بتبقى لها انعكاسات عامه على صحه الطفل ونفسيته. وبيبدا بعد انتهاء السنه الثانيه في السيطره على بوله، والحقيقه بيستطيع ان يحتفظ ببوله في المثانه بتاعته مهما طال الليل. انما وجد ان بعض الحالات مهما طال السن 3 سنين 4 سنين او اكثر من هذا يداوم على ان يبلل فراشه بعد هذا العمر. والحقيقه الكتب قالت ان ده طفل عصب المزاج، وغالبا الطفل ذات الايه يعني بيقرب اظافره وسريع الغضب وحاجات زي كده. لكن العلاج يظل ازاي حتى لا تتاثر نفسيته؟ الابوين عليهم ان هم يقابلوا هذه الامور بشيء من الحلم وعدم الغضب، لان القلم رفع عن النائم، يعني رفع القلم عن 3 كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يشفى. وبالتالي لابد ان العلاقه بين امه وابوه معاه لابد انها تبقى علاقه سويه، لو ما كانش سويه رجعوها سويه عشان يبتدي يطمئن نفسيا. ونبدا نعالجه بعسل نحل نقي. ما مقدار معلقة من العسل، المعلقة دي معلقة متوسطة للطفل الصغير، بتزاف في ماء دافئ مساء قبل نومه وتعطى إليه. من المعروف أن العسل بيقوم هنا فايدتين. الأمور الأولى أنه هو بيمتص المية، فلما يمتص المية العسل يبقى في الحالة دي بيحتفظ بيها وبيخلي المثانة ما تفتحش العضلة بهذه الطريقة. وبعدين في بعض الناس قالوا تاني، قالوا لا ده العسل له خاصية انه هو بيزيد من الهرمونات اللي هي مسؤولة عن عدم إضرار البول. يعني اذا هيقوم بفعلين، الفعل الاول انه هو مادة يعني بتحافظ على الرطوبة وتمتص الرطوبة، بالإضافة إلى أنه يزيد من كمية الهرمونات التي تعمل على عدم إضرار أو إفراز البول. ده بقى الحقيقة قلنا هذا العلاج، لكن وجد أن هذا برضو الدواء اللي هو يؤخذ لمدة شهر قبل النوم كل يوم معلقة متوسطة على كوب ماء دافئ، وجد أنه كمان بيعالج الجهاز العصبي للطفل، كما ان السكر اللي احنا قلنا موجود فيه له خاصية امتصاص الرطوبة بالاضافة الى تأثيره على الهرمونات. بعد ما تزال العلة باستعمال العسل ممكن نوقف استعماله لنرى، بس لازم لمدة شهر متصل، لنرى ما اذا كانت السيطرة على المثانة قد عادت الى حالتها الطبيعية ام لم تعود. فإن لم تعد نبدأ نقلل الجرعة، نستخدم معلقة صغيرة لمدة تصل إلى 15 يوم إلى أن يتم السيطرة على المثانة. ثانيا علاج الزكام والجيوب الأنفية والتهاب الحلق. الحقيقة استعمال العسل في علاج أمراض الجهاز التنفسي العلوي ده، الحقيقة بيستخدم العسل إما بالاستنشاق، ولذلك من الممكن نحضر منه محلول 10%، يعني معلقة عسل مع 10 معالق من الماء الدافئ، ونستخدمها رش أو استنشاق في الأنف أو في الحلق. في الحالة دي الحقيقة لما بتستخدم استنشاق في الأنف بتعمل التئام وبتعمل تلطيف للأغشية المخاطية، في الوقت نفسه بتقضي على الانسداد اللي بيتم في فتحتي الأنف وتقضي على الجيوب الأنفية تماما. أو لو وضع عليه كمية من الليمون واستغرغر به الإنسان فبتشفي الحلق وبتخلصه من الميكروبات. ولذلك كمان في نقطة مهمة جدا عايز أنصح بيها هنا لأسباب، لأن عدد كبير جدا من الأطفال لما بيصاب بالتهاب في حلقه الحقيقة كل الناس بيعتبروا ان هذا عبارة عن نموات بكتيرية، يعني عبارة عن تلوث بكتيري، انما قد يكون داخل التلوث البكتيري فيروسات. ولذلك بعد ما يشفى حلقه نلقى انه ظهر عنده مرض السكر، وكان اللي موجود في حلقه لم يكن ميكروبات وانما كانت فيروسات، والفيروسات دي دخلت وكلت البنكرياس. انا بقول كلت البنكرياس بدليل نظر عنده من السكر وسط دهشة الاهل، وخلاص يعتبر ده سكر من النوع الاول لانه لي في البنكرياس الفيروس اللي موجود في الحلق، ولما يلي في البنكرياس خلاص البنكرياس هيجيب افراز انسولين منين، فيعتمد الطفل من صغره على حقن الانسولين. ولذلك لمنع هذا، لان احنا مش هنقدر حد يقدر يشخص التهاب الحلق نتيجة بكتيريا ولا نتيجة فيروسات. طيب وعشان كده نتبع الوقاية، اي طفل يجيله جنب المضاد الحيوي واللي بيكتبه له الدكتور لابد نستخدم معلقة عسل نحل مع ليمون لاتقاء هذا الشر المستطير اللي بيظهر في الاطفال وهو الفيروسات اللي بتأتي في الحلق. والحقيقة عسل النحل في هذه الحالة لا يضارعه علاج، ولذلك احنا قلنا الناس اللي عندهم لوز فيها جيوب صددية وبتلتهب بسرعة جدا بيجيبوا عسل النحل ويعصروا عليه ليمون ويستخدموه، والحقيقة الراجل الأمريكي اللي هو بيسموه هيرتويج يعني نصح باستعمال العسل المنزوج بعصير الليمون في هذه الأمور للقضاء على البؤر الصدغية الموجودة في اللوز. الأمر الثاني اللي نبهت عليه مهم جدا للفيروسات. الحقيقة في دكتور أمريكي أيضا اسمه أورتن بيوصي باستخدام العسل المنزوج بعصير البرسيم الدافئ في علاج الزكام، وقال يا أخوانا اللي هو تفكروا ان الكلام ده يعني عشان البرسيم، لا، لأنه وجد فعلا ان الانفلونزا او فيروس الانفلونزا بيموت عند مزج عصير البرسيم مع العسل، وبياخد منه يوميا فنجان شاي. ويمكن بدلا من استخدام عصير البرسيم اذا كان ده يعني بيضر بعض الناس في سماعه على اعتبار ان البرسيم اكل الحيوانات، نستخدم عصير الحلبة، وعصير الحلبة يمكن ان يكون افيد من كده، لكن هذا ما اورده العالم أورتل الامريكي. ثالثا قرحة المعدة والاثنى عشر وزيادة الحموضة. ان احنا قلنا لسه عاملين نقول ان العسل فيه صوديوم وبوتاسيوم ومغنيسيوم ومنجنيز، كلها عناصر قلوية، ولذلك احسن علاج وعمل دريسنج يعني عمل طبقة كده، الطبقة دي تخلي هناك عازل بين الحامض بتاع المعدة وبين الايه وبين القروح او وبين الايه وبين القروح او القرحة اللي موجودة، هو عسل النحل. بالإضافة إلى أنه هو يعني بيعمل فرشة تمنع اتصال الحامض، هو كمان بيعادل الحامض، ولذلك الآلام اللي بتبقى مصاحبة لقرحة المعدة وقرحة الاثنى عشر للشخص اللي بيداوم على استخدام معلقة عسل النحل، ولذلك أي واحد بيجيله دايما في عند الروس وعند الأمريكان أن أحسن علاج لقرحة المعدة والاثنى عشر والتئام جروح الأمعاء هي استخدام العسل. ودايما هم بيوقفوا بالقيء، هناك قيء ما بيوقفش، ودول عند الناس اللي بياخدوا علاج كيماوي في عندهم أحيانا بيبقى فيه قيء لا يقف، ولذلك بيستخدموا عسل النحل. لذلك العسل هنا قالوا إنه بيفع يعني ليه ثلاث اتجاهات: أولا بيعمل طبقة، ثانيا بيعادل الحامض، ثالثا لو كانت في بعض الجراثيم الحلزونية اللي بتعمل القرحة ومن ان العسل بيموتها. في حالة الإصابة بقرحة المعدة او الاثنى عشر يجب ان يؤخذ العسل قبل الاكل بساعة ونصف او ساعتين، ولو نسينا قبل الاكل بساعة ونصف او ساعتين من الممكن ناخده بعد الاكل بساعتين. رابعا علاج الكبد والقلب والاعصاب والعيون. العسل تأثير مقوي لمرضى الكبد، سواء استعمل بمفرده او مع الادوية العادية الاخرى، وده بيظهر جليا في الابحاث اللي اجريت في مستشفى جامعة بولونيا بايطاليا. ظهر من خلال الدراسات ان الانتظام على تناول وجبات العسل يوميا بيشفي المرضى المصابين بالالتهاب الكبدي المزمن او التهاب الحويصلات المرارية. والحقيقة في حالات كثيرة جدا سجلت من شفاء الالتهاب الكبدي الفيروسي ب وسي او ب وسي باستخدام العسل فقط. والحقيقة ثبت ده الكلام البحوث دي جاية من ايطاليا، وثبت ايضا ان العسل له تأثير مقوي للقلب ولرفع الضغط المنخفض. ولذلك دايما الناس اللي عندهم ضغط منخفض، وده بتظهر الامور دي في الستات وضغطها بينخفض 90/70 وتبدأ بقى يعني دوخة وتبدأ مش شايفة قدامها وصداع، اهم حاجة لرفع هذا الضغط كثير جدا بيلتجوا الى المواد المالحة الاملاح. الاملاح شر مستطير، ويجب ألا تزيد كمية الأملاح اللي بناخدها في اليوم عن 6 جرام، ولذلك العسل النحل هو أحسن وسيلة. وإحنا قلنا قبل كده إن علاج هذا جنب عسل النحل يريد يبقى موجود كمية أو ثمرة صغيرة من ثمار البنجر، لأنه فعلا ده بيعالج انخفاض ضغط الدم. الحقيقة وجد زمان، يعني كان أو يمكن في الأربعينات وفي الخمسينات، كان دايما أي واحد عينيه توجعه كان يقطروا له نقطة عسل في عينه، عسل نقي، وكانوا بيستخدموها زي ما هي بالتركيز زي ما هو، لكن وجد أن تخفيفه بنسبة 1:2، يعني 1 عسل إلى 2 مية، وتقطيره في العين ينقي العين ويدوي البصر، وأحسن علاج لا يوجد له بديل في شفاء الحساسية بتاعت العين. ما فيش دواء لعلاج الحساسية علاج كامل وشفاء كامل إلا استخدام العسل النقي الممزوج بالماء. لو تكلمنا عنه في مجال علاج الأعصاب هنجد إن العسل المزف في ماء دافئ، يعني مش ماء ساخن، ماء دافئ، الحقيقة بيخلي النهايات العصبية يصل إليها الإشارات بطريقة لطيفة. ويمكن أكثر ناس قاموا بهذه البحوث العلماء الروس، ولهم تجارب يعني من الصداع والعرق والتهيج، وهم أكثر ناس بيستخدموا الحاجات الطبيعية، وكانوا بيجيبوا العسل بتاعهم من وسط آسيا أيام ما كان الاتحاد السوفيتي موجود. كان هناك في طمرقند وطشقند وبخارى، بلد سيدنا البخاري، هناك أكثر ناس من النحالين اللي موجودين. ولذلك وجد فعلا أنه كانوا بيجيبوا ناس الحقيقة أنهم بيتعالجوا بالمطمئنات، لما ناس عندهم هياج عصبي واللي بيدخلهم المصحات وبيدوهم العسل النقي بتاع عسل الجبال، فهالهم ان النتيجة اللي بتصل الى يعني ناس نسبة من تحسن بتصل الى اكثر من 75% من الحالة، فيعود الانسان يعني هادئ ويقدر يعيش في وسط اهله دون ان يكون عبدا للمطمئنات الكيميائية اللي بتسلبه ارادته. وانا قلت عبد لهذا. الحقيقة الدول دي كلها بتعاني ان هم مسرفين في التسقية الكحول. من المعروف الكحول لما الانسان يدمنه، يعني برا في البلاد الباردة بيجيبوا السبيرتو ويخففوه بمية ويشربوه، ولذلك ده بيعمل تسمم كحولي. والحقيقة في مستشفيات انجلترا وجدوا ان احسن علاج للتسمم الكحولي ليه هو عسل النحل. الأسباب لأن التسمم الكحولي والإدمان في شرب الخمر اليومي بيحول الكبد أو بيدمر كبد الإنسان، بالإضافة إلى أنه بيسبب زيادة في نشاط إنزيم بيسموه الكربونيك ديهايدروجينيز. الكربونيك ديهايدروجينيز ده إنزيم مسؤول عن تخليص الأنسجة من ثاني أكسيد الكربون، فلما بيزيد التسمم بزيادة عمل ان هذا الانزيم بيحصل له تثبيط من شرب الكحول، وبالتالي تزيد كمية ثاني اكسيد الكربون داخل الخلايا فيحدث التسمم اللي هو بنسميه التسمم الكحولي. ووجد ان احسن وسيلة لتخليص هذه الانسجة الكبدية من ثاني اكسيد الكربون هو عسل النحل، لان هو بيعمل عملية التلطيف اللي موجودة في الوقت نفسه، يساعد في عملية تبادل الغازات وتبادل السوائل بين أنسجة الكبد. الحقيقة يمكن هم كانوا لهم تجربة في إنجلترا في علاج التسمم الكحولي، أنهم بيدوا محلول العسل بنسبة 40%، يعني 40% في الماء، ووجدوا أن ده أحسن حاجة لوقاية الكبد وتنشيط القلب، وبيعود الهدم اللي موجود في الكبد الى حالة البناء مرة اخرى، وسكر الفركتوز اللي موجود مع السكريات الخماسية له فعل السحر، ولذلك بتعود الحالات الى حالات عدم التسمم. وقاسوها ان الكبد بيقوم بمضادات السموم، ولذلك وجدوا ان المرضى التسمم الكحولي بجانب ذلك في انزيم المسؤول عن حالات التسمم بيرتفع ارتفاع كبير جدا، وان علاجه بيتم ب 40% محلول عسل، وده بحث منشور من انجلترا. العسل كمان بجانب ذلك بيقوم باكسدة البواقي بتاعت الكحولات، وزي ما انا قلت انه بيشجع الانزيم اللي هو الكربونيك دي هيدروجينيز ده يبدا يخليه لثاني اكسيد الكربون يطلع من الخلايا. الحقيقه السعال في كميات كبيره جدا دلوقتي بقت من التلوثات اللي موجوده او الملوثات اللي موجوده في البيئه، صعب جدا ان الانسان يصاب بكحه وياخد كل ادويه الكحه وما زالت الكحه موجوده معاه، وفي وصفات اكيده لعلاج هذا اللي هي يمزج فنجان عسل بشده لمده ربع ساعه مع معلقه صغيره من الزنجبيل وعصير الليمون، وده اساسا اكبر دواء مفيد لحالات الكحه التي لا تشفى ان هي كحه الحساسيه. سادسا علاج البشره والجلد. الحقيقه يعني الروس العلماء الروس لهم باع وزراع في هذا، وبيقولوا ان احسن علاج للبشره والجلد هو عسل النحل، وعلاج التشقق وعلاج التجعيد اللي موجوده في الجلد بيستخدموا الوصفه، ودي بيضيفوا دايما في تركيبه روسيه كده معروفه. التركيبه الروسيه المعروفه هي 30 جرام من العسل و30 جرام من عصير الليمون، وبيضيفوا يعني شويه كولونيا كده اللي هي 15 جرام، وبيمزجوهم مع بعضهم وبيستخدموه يضيفوه على الجلد او على البشره او على التشققات اللي موجوده سواء كانت في الكعبين او موجوده في اي حته في البشره، او حتى التشقق اللي موجود في الشفه، وجدوا ان ده مهم جدا. اما عن ازاله التجاعيد فلهم الحقيقه تركيبه مهمه جدا مجربه من الروس، وهي 100 جرام عسل نحل بيضيفوها مع 25 جرام كحول مع 25 جرام ماء ورد، وبيمزجوهم، وفعلا لما بيحطوهم كطبقه كده تستمر لمده نص ساعه على التجاعيد، بتزيل تجاعيد الوجه تماما، لانها الحقيقه بتمتز من خلال الجلد وتعمل على ترتيب المنطقه الدهنيه تحت الجلد. الحقيقه هناك عديد من التركيبات الاخرى. الحقيقه في تركيبه مهمه للتبييض بتاع البشره، لان طلعت كريمات دلوقتي كثيره جدا يقول لك لتبييض البشره، فمنتهى الخطوره، لان اي مركبات كيميائيه هتخش تحت الجلد تتفاعل مع صبغه الميلانين اللي هي الصبغه اللي بتصبغ الجلد، ومن ممكن تؤدي الى تثبيط الصبغه، ومن ممكن تؤدي بعد كده الى ما يسمى بالبخاق. لكن التركيبات الطبيعيه التي فعلت لتبييض البشره وهي معروفه هي 50 جرام عسل نحل، وبيضيفوا عليها 780 جرام ماء مقطر، وبيضيفوا عليها 20 جرام بوراكس عشان ماده مطهره، و15 نقطه زيت الزيتون، و8 من زيت البرتقال، و8 من صبغه العنبر 8 نقط، وبيضيفوا الباقي 150 جرام كحول. دي الحقيقة لما بتمزج وتدهن بيها الوجه ويسيبوا على الوجه لمدة نص ساعة أو ساعة، فعلا له يعني فائدة عظيمة جدا في تبييض البشرة، وله يعني تبييض البشرة بطريقة طبيعية، وفي الوقت نفسه يعني نتائجها مبهرة وليس لها أضرار، لأنها كلها من أشياء طبيعية. والتبييض هنا يرجع الى انه يخلي تمثيل الصبغه الميلانين اللي هي الصبغه تحت الجلد تتم بطريقه لطيفه ولا تتم بشدتها، اذا هو لا يثبطها وانما ينظمها. الحقيقه لو استمرينا نتكلم عن عسل النحل هنجد انه مثلا معروف الجروح السابح، هذا العسل بيستخدم في علاج الجروح، والحقيقة في علماء روس قالوا ان العسل لما بيضاف على الجروح النتنة بينقيها من الجراثيم، وهو بيزيد من مادة بيسموها الجلوتاثيون وتخلي الجرح يفرز المادة اللي اسمها الجلوتاثيون، وبالتالي يتم الالتئام بسرعة جدا. ولذلك احنا قلنا ان دايما لما نيجي نعالج اي قرحة او اي بصرة موجودة في قدم مريض السكر، بنخلي مريض السكر يحط رجليه في مية دافية فيها خردل وفيها راوند لمدة نص ساعة، وبعد ما يطلع رجليه عشان تزيد الحساسية وتزيد دفع الدم في الرجلين، وبعد كده نجيب الجرح كده نطهره مثلا ببيتادين وماء اكسجين، ونحط عليه العسل، نربط عليه عسل النحل. ليه؟ لان عسل النحل في هذه الحالة هيقتل كل الجراثيم اللي موجودة، في الوقت نفسه هيشجع مادة الجلوتاثيون التي تزيد من التئام هذه الجروح، وخاصة ان قدم مريض السكر من الصعوب في الصعوبة في التئامها. ولذلك الحقيقة يعني في تركيبة برضو وجدت في الصيدليات دلوقتي العالمية، وخاصة هي نبعت برضو من النحالة اللي موجودين في الاتحاد السوفيتي القديم، يعني اللي جاية من طشقند وسمرقند وبخارة، انهم بيجيبوا 80 جرام عسل نحل و20 جرام زيت كبد الحوت، وبيجيبوا مادة اسمها زيروفورم، ودي موجودة في الصيدليات، وبيخلطوهم ويعملوا مسحوق. ده الحقيقة أحسن مسحوق لعلاج الجروح التي لا تلتئم. الواقع بعد هذه الإطلالات من عسل النحل والفوائد بتاعته اللي ذكرت، وإحنا قلنا من الفوائد يعني لا نستطيع أن نحصيها، بعد هذا نتكلم عن الغذاء الملكي. الحقيقة منذ اكتشاف الغذاء الملكي، يعني المفروض ان الملكة في خلية النحل لها غذاء معين، ومن الممكن نحط 100 خلية نحل جنب بعضهم، والنحل قبل ما بيطلع الشغلات يطلع للحصول على الرحيق بيلعق في الملكة، كلمة يلعق في الملكة عشان ياخد ريحتها، عشان لما يرجع للخلية النحل الحارس يتعرف عليه من رائحته. فلو نحلة دخلت خلية غير خليتها على طول يموتوه، ولذلك لابد انها تطير وترجع في وقت معين، الوقت المعين ده عشان تبقى محتفظة برائحتها. ولذلك كل الشغلات قبل أن يقلعوا من الخلية عليهم أن يذهبوا إلى الملكة ويلعقوا فيها حتى يأخذوا رائحة الخلية. ونحن الحقيقة مملكة عجيبة، المملكة العجيبة دي أن الشغلات لها غذاء والملكة لها غذاء، والملكة لما بتعجز وما تحطش البيض يبدأ بقى النحل هيستغني عنه، فيبتدوا يغذوا يرقة من الورقات بغذاء الملكات، فتتحول من شغالة إلى ملكة، ويطير ما يسمى طيران الزفاف. طيران الزفاف ده الذكور كلها تطير وراء الملكة حتى ينجح ذكر في تلقيح الملكة، وبعد كده خلاص بقى مش عايزين الذكور، الذكور ما لهمش فايدة غير التلقيح بس ومش هيشتغلوا، فحيبوا عوالة، فالنحل يتخلص منهم تماما، انه ليس هناك مكان لمين لأي عاطل في مملكة النحل. ولذلك هذه المملكة المنظمة تنظيم حسن الذي نظمها الله سبحانه وتعالى وأعطاها هذا، الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ولذلك لما تعجز الملكة خلاص نعمل إحلال وتجديد ونخلي ورقة من الورقات تتغذى على غذاء الملكات فتبقى ملكة، ونعمل لها طهران الزفاف للمحافظة على هوية الخلية. الغذاء الملكي خلاف الغذاء بتاع الشغالات، والحقيقة إن حالة اكتشفوا القيمة الغذائية والقيمة العلاجية. والحقيقة المادة دي اللي هي غذاء الملكات نادرة مدرة الماس، وهي سريعة التحلل والفساد، ويجب أن تحفظ في درجة حرارة يعني تقريبا درجة حرارة أقل من 4 درجة مئوية إن لم تكن تحت درجة التبريد. الحقيقة غذاء الملكات في وضعه الطبيعي له رائحة زي الخميرة كده، وهو عبارة عن جيلي سميك القوام، لونه أبيض كريمي فاتح، وله طعم لاذع يرجع لارتفاع درجة الحموضة فيه، لكن له رائحة زكية مميزة. والغذاء الملكي الحقيقة يعتبر من أكثر المواد الطبيعية احتواء على فيتامين به المركب، إضافة إلى البروتينات عالية القيمة والدهون والمواد الكربوهيدرية والفيتامينات. ده بقى الكلام ده، الخصوصية التانية بقى هرمونات جنسية، والهرمونات الجنسية ومواد أخرى مختلطة مع الهرمونات الجنسية غير معروفة نسبتها تصل إلى 2.5% من وزن الغذاء الملكي، ودي يمكن ربما يعزى إليها ما في هذا الغذاء من أسرار وفوائد لأسباب من هرمونات جنسية مع مواد أخرى مجهولة لحد دلوقتي، ما حدش قادر يكتشف ما بها، لكنها مسؤولة عن إحداث ما يسمى أنها بتعمل طفرات في جسم الإنسان. يعني قد يظن البعض أن طفرات يعني طفرات ضارة، لا، يعني بتعمل عملية استحداث أو استنفار لقوة جسم الإنسان عشان الالتئام، عشان زيادة القدرة الجنسية، زيادة القدرة العضلية وما إلى ذلك من الأمور. استخدام الغذاء الملكي الحقيقة بيستخدم في الاستخدامات الآتية: بعض الأمراض الجلدية، وجد أن الغذاء الملكي له تأثير ساحر في علاج بعض الأمراض الجلدية مثل حب الشباب. في حب الشباب كده دائما يعني بعد ما يطلع بيعمل نوع من أنواع الدمامل ويعمل تقيحات، والحقيقة بيشوه وجه بعض الفتيات أو بعض الفتيان، وده الحقيقة أحسن علاج له أن احنا نمزج غذاء الملكات مع عسل النحل ويدهن بها، وفي الوقت نفسه لازم نعالج الأمر داخليا عن طريق الاتزان الهرموني، لأن غالبا هذه الدمامل وحب الشباب ما يكون يصحبه ما يسمى بالعدم الاتزان الهرموني، وده اللي أوصى به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في المردقوش أو البردقوش اللي احنا ذكرناه في أجزاء الطب النبوي. والحقيقة غذاء الملكات يعني إذا نقدر نقول غذاء الملكات ندمجه مع العسل لعلاج حب الشباب والدمامل اللي بتشوه الوجه والوجه، ده هيكون علاج يعني موضعي. إنما عشان ما يتكررش هذا الأمر من العلاج الموضعي، لابد إن احنا نعادل الاتزان أو نعيد الاتزان الهرموني داخل جسم الشاب أو داخل جسم الفتاة حتى لا تعاود هذه الأمور إلى الظهور مرة أخرى. وكذلك غذاء الملكات بيستخدم في عمل الكريمات اللي بتستخدم في بعض الأحيان كقناع وكماسك، وتستخدم لشد الجلد دلوقتي، والحقيقة بيضيفوا عليها عسل النحل والكولاجين وغذاء الملكات، وبتباع في بيوت التجميل بتعتبر غالية جدا، وهي فعلا لها تأثير في تغذية الجلد ونعومته وإزالة ما به من خشونة. والحقيقة يعني المخلوط اللي احنا بنقول عليه ده من عسل النحل مع غذاء الملكات مع الكولاجين عشان يتعامل ماسك، وجد انه احسن حاجة بتنبه الدورة الدموية السطحية او الطرفية، وبالتالي لها علاج ناجع جدا في ازالة التجاعيد دون الالتجاء الى شد الوجه وما الى غير ذلك من الامور غير المستحبة. يعني احنا نأخذ بهذه الأمور العلاجية لكن لا نأخذ بما يأمرنا به الشيطان. ثانيا علاج ضغط الدم بغذاء الملكات. الحقيقة أكدت الأبحاث أن الغذاء الملكي قادر على تنظيم ضغط الدم لدي مرضى ضغط الدم اللي بيعانوا من هذا، سواء كان الضغط مرتفع سبحان الله أو منخفض. أمكن علاجهم بتناول غذاء الملكي. كلمة أمكن علاجهم يعني إزالة السبب، ولذلك يعني الأمور هنا بتتطلب. طب الجرعة إيه؟ الجرعة هنا بتخضع للتجربة والخطأ. لا يمكن أحد يقول لك الجرعة إيه، يعني بمعنى إن إحنا نجيب مثلا جرامين من غذاء الملكات ونضيفه في كيلو عسل نحلي نقي لسبب إن هو اللي بيحفظ غذاء الملكات، لأن غذاء الملكات إحنا قلنا لازم يتشال تحت درجة الصفر. وناخذ كل يوم معلقة الصبح ومعلقة بالليل على كوب من الماء ونبدأ نشوف ضغط الدم نقيسه، إذا كان منخفض هنلاقيه بيرتفع تدريجيا لحد ما ينتظم. بالنسبة للضغط المرتفع نقدر نستخدمه برضو مرتين أو ثلاث مرات. والحقيقة الغذاء الملكي دايما بيستخدموه كفاتح للشهية لأنه بيعمل على تنظيم نسبة الكوليسترول في الدم، ولذلك يعتبر علاج ناجح جدا لمرضى تصلب الشرايين، وده اللي بتتبعه حاليا الصين. الصين عاملة مشروب بيضيفوه من انزيمات بيعملوه في أنبول، الأنبول ده بيتكسر وتشرب، عبارة عن غذاء ملكات بس ضايفين معاه بعض الانزيمات اللي هي الانزيمات المانعة للأكسدة اللي بيسموها سوبر أوكسايد ديسميوتيز، بيضيفوها وبيبقوها غالية جدا في الأسواق العالمية، والناس بتقبل عليها نظرا للفائدة العظيمة وفائدتها على تصلب الشرايين والأوعية الدموية، يعني فضلا عن الصحة العامة. الحقيقة أهم استخدامات الغذاء الملكي هي معالجة الضعف العام والضعف الجنسي. الكلام ده في جامعة فلورنسا بفرنسا، وجريت تجارب على الأطفال الصغار اللي بتتراوح أعمارهم من 4 إلى 22 شهر، والحقيقة كانوا كلهم مختارين من الأطفال ضعيف البنية والتغذية بتاعتهم سيئة، وابتدوا يدوهم الغذاء الملكي عن طريق الفم لمدة 10 أيام، وكانت الجرعة بتاعتهم تتراوح من 10 إلى 50 ملي جرام، مع ملاحظة ان الجرام الواحد بيحتوي على 1000 ملي جرام، يعني دي كمية صغيرة جدا. فوجد ان دون استثناء تحسنت الحالة بتاعتهم وزالت الاوزان والصحة، يعني مش العملية كم بس، لا ده العملية كيف، يعني تحسنت الاحوال. والدكتور اللي هو بيسموه ديسترون في جامعة بورو بفرنسا قال كلام كبير جدا في هذا، قال ان ده بيعاون على عودة الحيوية مرة اخرى، وبينزل الاضطرابات العصبية والشعور السريع بالتعب، بالاضافة الى اهميته في الضعف الجنسي في الرجال، لانه اساسا هو فيه هرمونات جنسية. الهرمونات الجنسية وجدوها ان هي الهرمونات المسؤولة عن مولدات الهرمونات، يعني مش هرمونات بطبيعتها، لان لو كانت هرمونات بطبيعتها تبقى برضو ممكن تتكسر في المعدة، ممكن تعمل لي خلل في الاتزان الهرموني. لا ده سبحان الله اوردها بمولدات هرمونات، فلما اخدها تنزل توطين الهرمون العالي وتعليل الهرمون الواطي، فبالتالي الحقيقة عند الناس اللي عندهم ضعف جنسي يبقى عندهم هرمون معين او هرمونين بهما يعني خلل معين، فيعاود هذا الخلل الى عودته الطبيعية، ولذلك يفيد غذاء الملكات في علاج الضعف الجنسي في الرجال. في مشكلة تانية وهي عند السيدات اللي بيشكو من هشاشة الغضروف. أو اللي بيسموها كده بالبلد كده هشاشية العظام، ولكن عندي هشاشية في العظام. هشاشة العظم هذه بتأتي بعد انقطاع الدورة الشهرية، لأن الهرمون الأنثوي اللي بيسموه الاستروجين بيقل إفرازه. الحقيقة وجد أن أحسن علاج لهذا هو غذاء الملكات، لكن افرض الغذاء الملكات غير متوفر. احنا قلنا قبل كده في التغذية ان على المرأة دي انها تعمل الآتي: تستخدم الشمر، لان الشمر يحتوي على شبيه الاستروجين. تعمل الشمر زي الشاي الكشري صباحا ومساء، ولابد من المشي نص ساعة يوم بعد يوم بالتدريج، عشان المشي لازم لنمو العظام، ولابد ان احنا نتعرض ربع ساعة لشمس المغيب او شمس الصباح. طيب لو كان في صعوبة في المشي او في صعوبة في الحركة نتيجة كبر السن او ما الى ذلك، او ايه الى اذا كانت هناك بعض الموانع في الجهاز الحركي للانسان، فمن الممكن الاستعاضة بجانب الشمر استخدام غذاء الملكات، ويستخدم زي ما احنا قلنا من 10 الى 50 ملي جرام، يعني بيضيف 2 جرام كلهم او 3 جرام بيضيفهم على كيلو عسل، وياخد كل يوم الصبح معلقة الصبح ومعلقة بالليل. والحقيقة التجارب اللي اجريت على الرجال سواء لزيادة قدرتهم الجنسية في الرجال ومحاربة الهشاشية عند النساء كانت أعمارهم بتتراوح بين 50 إلى 60، يعني المرحلة اللي فيها شيء من الوهن والضعف. وأكدت التجارب أن المسنين منهم زاد نشاطهم الجنسي اللي كان لديهم ضعف جنسي. طب واحد يقول ايه؟ طب وإحنا هنقيس النشاط الجنسي للرجال ازاي؟ بيقيسوها عن طريق الهرمونات الجنسية اللي هي الـ FSH والـ LH والبرولاكتين وهرمون التستوستيرون عند الرجال، نفس الهرمونات السابقة مع الاستروجين عند السيدات. الحقيقة اللي كانت الجرعات اللي بتعطى لهؤلاء المرضى 60 ملي جرام في اليوم، و 60 ملي جرام دي ممكن كأننا ضربنا 6 جرام في كيلو عسل نحلي، يبقى كل يوم بياخد 60 ملي جرام، او نضرب 3 جرام في كيلو عسل نحلي وندي الصبح معلقه وبالليل معلقه، يبقى كيلو خد 60 ملي جرام. ودي كانت بتعطى زي ما انا قلت على دفعتين، كل دفعه 30 ملي جرام. والحقيقه في بعض السيدات بعد ما وصلوا الى انقطاع الدورة الشهرية عادت اليهم الدورة الشهرية، دي التجارب اللي تمت في فرنسا. وفي بعض الناس اللي يأسوا من القدرة الجنسية عادت اليهم القدرة الجنسية. هذا هو عسل النحل، وهذا هو الغذاء الملكي، ودي الفوائد اللي احنا ذكرناها اللي احنا عرفناها واللي اظهرتها البحوث واللي اظهرتها الكتب القديمة. لكن هل هذا نهاية المطاف؟ لا، في مطاف ثاني. وجد ان هناك شمع العسل، الشمع اللي بيعمله العسل وبيعمله بالصورة الثلاثية. هو دلوقتي في الخلايا اللي احنا بنصنعها في ناس بيعملوا يعني يجيبوا الاطار كده الخشبي ويحط فيه شمع من بره عشان يوفر على النحل عمل الشمع، لكن الشمع طبعا بيرجع يشتغل في هذه الخلايا ويضيف اليها ويصنعها بالصورة التي تلائم ما سخره الله له. الشمع اللي بيعمله النحل وجد ان هذا الشمع له خصائص غريبة جدا. الخاصية الاولى ان هو فيه مادة قابضة، ولذلك الغريب جدا ان في سمرقند وطشقند وبخارى بلد سيدنا الامام البخاري، حيث يوجد ان حالة ان هم بيشتغلوا في النحل من زمان تماما، وان هم ناس كلهم مسنين بيبلغوا من السن وذوي الصحة الحسنة والقوام الممشوق والقوة الغاشمة، او القوة الغاشمة يعني شبل من الاشبال اللي عمره 90 سنة، تجد ان فيه قوة غاشمة ونسميه شبه، انما احنا عندنا 90 سنة يعني انوجد ويعني بيمشي على ثلاث ويسند باربع وهكذا. الحقيقة يوجد ان هؤلاء الناس لما تيجي تسأله تقول له واحد عنده التهاب في الجيوب الانفية ملوش علاج، لان دايما الناس اللي بيعانوا من التهاب في الجيوب الانفية كل واحد فيهم يجي يعني العلاج اهو تخف شوية، لما يجيله دور برد تعود اليه الجيوب الانفية وهكذا، ويقعد العملية عملية مزمنة. فبنسأل الواحد محال، هل يعني انتوا عرفتوا من مجاورتكم للأمور، وانت راجل يعني تعتبر من المسنين، فكلمة المسنين دي بيضحكوا عليها جامد، فيقول لك لا ده يعني يعتبر من الناس اللي هم يعني حداث السن، بسبب انك هتجد 120 سنة و 128 سنة و 137 سنة وتجد انه يؤدي مهامهم في الحياة ويعمل. الأسباب لأنهم عاشوا في الطبيعة ولم يلوثوا أنفسهم بما لوثناه في الطبيعة، فأعطتهم الطبيعة وفي الوقت نفسه حافظوا على وجود أجسام بعدم الملوثات. فنيجي نسأل الناس الكبيرة دي يقول لك استخدم شمع النحل. فلما جبنا شمع النحل وجبناه وخلينا الواحد طب يعمل ايه شمع النحل ده؟ قال له يمضغه. طب يمضغه ايه؟ قال لك استخدمه زي اللي بين كل يوم نص ساعة. طب وإنزاد أحسن؟ أنا مش دار لا يمضغ. فجبنا الناس اللي هم مزمنين عندهم يعني جيوب أنفية مزمنة، فوجد إن دلوقتي الوصفة السحرية لعلاج الجيوب الأنفية المزمنة التي ليس لها علاج هو مضغ شمع العسل بما به مواد قابضة وبما فيه بقى من مواد تانية احنا مش عارفينها، ثبت ان هي عبارة عن مضادات حيوية عالية القيمة. ولذلك شفاء في الوقت نفسه بتعمل ايه؟ بتتبل. طب ايه علاقة ما هو كله متصل ببعضيه؟ هو كله متصل ببعضيه، ولذلك ده العلاج الناجع الشافي والوصفة السحرية اللي احنا اخذناها من هؤلاء الناس، ولما جينا نطبقها وجدنا انهم صدقوا فيما قالوا وفيما ذهبوا اليه. الامر الثاني في هذا اللي هو صمغ العسل او صمغ النحل اللي بيسموه البروباليس. صمغ النحل ده بيعملوه كده مواد كده بني وتلاقيها موجوده في الخلايا وبياخدوه. البروباليس ده الحقيقه الأم مضاد للبكتيريا والفطريات ومضاد للفيروسات، وحاليا موجود كبسولات من البروباليس او ما يسمى بصمغ النحل، والفوائد بتاعته ليس لها حدود، بيزيد المقاومه بتاعت الجسم. يعني اذا كل جزئيه من هذه الجزيئات او من هذه الجزئيات تلقى لها فوائد جامه وليس لها نهايه. البروباليس او ما يسمى بصمغ العسل وجد حاجة غريبة، انه بيساعد على اعادة خلخلة يعني الاسنان المتخلخلة. في واحد سميته اتلخلخت كده وبيت. طيب اتلخلخت من ايه؟ نتيجة الكالسيوم اللي ربطها بالفك خلاص. ايه حلها؟ محدش قادر يعمل لك فيها حاجة، لابد انها تفضل زي كده وقاوي تزال. وجد ان الحقن بالصمغ النحل ده يعيد تكوين الكالسيوم حوالين السنه ويعيدها الى حالتها الطبيعيه، ودي حاجه من الحاجات الغريبه جدا اللي هي منشوره في البحوث العالميه. يفضل بعد كده ثم النحل. النحله لما بتقرص بتحط بتنزل 150 مادة في آلة اللاصقة. ومن الغريب ان ده الكوماندوز بتاع النحل. هي آلة اللاصقة بتاعتها بيبقى فيها سهم. السهم ده بيخش عشان يلدغ. لما بيخش بالدفاعه هو مدبب من الامام وعريض من الخلف. فلما تيجي تسحب هي قالت اللسع بتاعتها المصريين كلها بتطلع. وبالتالي بتفقد حياتها. وعشان كده احنا سميناهم كوماندوس، وهم عارفين عارفين، لان هناك كثير من الناس دلوقتي قالوا ان هناك لغة للنحل، واللغة بتاعت النحل دي في بعض الناس عندهم خلايا من الزجاج، ويبقى قاعد كده جنبه يقول لك بيقولوا كذا، يعني من حركات من رخصات معينة ومن حركات معينة يقدروا يعرفوا، وبعدين يقول لك هيعملوا كذا، وتجد فعلا هيعملوا كذا من تمرسه على هذا. وطبعا رب العزة أعطى سيدنا سليمان هذا الكلام لأسباب أنه مفيش مدرسة موجودة في العالم بتعلم لغة الطير أو لغة الحشرات، لكن رب العزة علمها لسليمان. الأمر هنا أن له اللغة، واللغة دي لها حركات وإيقاعات ورقصات معينة. والحقيقة النحل ده اللي هو بيسموه الكوماندوز ده موجود للدفاع. وجد ان آلة اللسع بتاعت النحل لما تيجي تخش في الانسان بتنزل 150 مادة. طبعا 150 مادة كلها تعتبر مواد قلية جدا للتركيز، لكن قلة التركيز هذا لها فوائد متزنة كبيرة جدا. حاليا بيستخدموها بيجربوها في استخدامها لمقاومة السرطان وعلاج الروماتويد المفصلي. وهي اساسا هم اللي اكتشفوا منها مادة الإسبرين الأستايل سلسليت، لأن مادة الإسبرين أساسا دي بتمثل اللي يمكن الإفراز الهام في 150 مادة، بجانب المواد التانية اللي هي بعضها مهيج وبعضها له علاقة بإزالة الالتهابات، يعني يعتبر مضاد للالتهابات أو مزيل للالتهابات. كل ده موجود في آلة اللسع، وفي السائل اللي بينزل من آلة اللسع اللي موجود في آلة اللسع بتاع الكوماندوز أو الانتحاريين اللي هم بيدافعوا عن هذه الخلايا. احنا عرفنا منها الأستايل سلسليت اللي هو الإسبرين، وعرفوا العالم، ولما خدوا منها وعرف تركيبها هذه المادة ابتدى يصنع مثلها. لكن نقول مرة أخرى أن ما خلقه رب العزة لا يستطيع أحد أن يحاكيه. فإحنا عرفنا التركيب، لما جينا نصنع زيه صنعنا صورة مرآة، يعني لا نستطيع أن نصنع مثله بالضبط، وإنما نصنع صورة مرآة. كلمة صورة مرآة زي أنت ما تقف في المراية إيدك اليمين هتبان شمال وإيدك الشمال تبان يمين، فما صنعناه صورة مرآة لما خلقه الله. طب ايه الفرق بين كده؟ هو ده الفرق بين المركبات الطبيعية والمركبات غير الطبيعية. المركبات الطبيعية بما انها خلقها الله للإنسان وسخرها للإنسان، فعندما تدخل جسمه بتروح للمراكز النشطة او مراكز الاستقبال في الخلايا وتؤدي دورها، وبعد ما تؤدي دورها تسيبها وتمشي وتزول. أما ما صنعناه نحن فيذهب إلى مراكز الاستقبال هذه أو المراكز النشطة ويركز عليها ولا يتركها مرة ثانية. فمع الوقت يسكر لك ولا يقفل لك هذه المراكز بتاعة الاستقبال، فيؤلل من مفعول تأثير المواد عليك. ولذلك الحقيقة السم بتاع النحل دلوقتي له استخدامات ومفروض من الاستخدامات، وما زالت البحوث تجري كل يوم، وكل يوم هناك اكتشاف جديد لما يعني ذكره الله سبحانه وتعالى في هذا الشيء العظيم. ويمكن نقدر نتكلم في الآخر خالص عن أنواع الأعسال. الحقيقة في عسل بنسميه عسل حبة البركة، ودي بينمو لو جبنا، يعني في ناس دلوقتي بيعملوا حاجة ظريفة جدا، بياخدوا الخلايا بتاعتهم وبيحطوها على عربيات ويودوها جنب الناس اللي زرعين الكمون الأسود، فيبقى النحل الموجود في المنطقة دي ما بيتغذاش إلا على ظهر الكمون الأسود، وفعلا يديك ما يسمى بعسل حبة البركة أو عسل الكمون الأسود. وجد ان هذا العسل عندما يكون نقيا فانه يستخدم في زيادة المناعة. والتجريب هنا تجريب كامل، لما نقول زيادة المناعة يبقى نقصد بها زيادة قوة التهاب كرات الدم البيضاء وزيادة البروتينات المناعية، يعني يزود لك الجهاز المناعي ككل. وتستخدم أساسا في علاج السعال، وتستخدم في ضيق التنفس، ده عسل حبة البركة. في عسل تاني هو عسل البردخوش أو المردخوش، وده بيتوجد دايما في محافظات المنيا وبني سويف، لأنه في غيطان كتيرة جدا بتزرع البردخوش في هذه المناطق، وفي ناس فعلا اللي هم متخصصين وبيحترموا نفسهم ولا يريدون أن يدخلوا الغش، فعلا بيجيبوا عسل البردخوش، ووجد أن عسل البردخوش لعلاج الخلل في الاتزان الهرموني. هناك عسل آخر بنسميه عسل الموز، اللي هو بينمو جنب أشجار الموز وبيتغذى على رحيق أزهار الموز، وده أساسا للقضاء على الأنيميا. هناك عسل الريحان، وده أساسا يستخدم لعلاج حالات الاكتئاب والقلق لأنه مفرح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن الريحان أنه يجم الفؤاد، ولذلك يعتبر رحيق أزهاره يزيل حالات الاكتئاب والقلق ومفرح ويسبب الفرح داخل الإنسان والابتهاج. هناك عسل الكزبرة، وده بيستخدم أساسا لعلاج اضطرابات الجهاز الهضمي. في عسل في أفريقيا بيسموه عسل السمر، وده لعلاج الأورام السرطانية لو كانت وصلت إلى الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة. يستخدم عسل السمر بنجاح، وهو عسل داكن اللون وطعمه يعني مزيج من الحلو والمر، ولذلك دايما الناس اللي عايشين في المناطق اللي فيها عسل السمر لم تسجل حالات الإحصائيات حولهم أي نوع من أنواع الأورام أصيب بهم إحداهم. في عسل السدر اللي هو عسل النبأ، وده لعلاج اضطرابات الكبد والطحال وبيزيل التضخم الموجود في الكبد والطحال. في عسل تاني اسمه عسل مر حنون، وده عسل مر أساسا مش حلو، وده يستخدم عشان فيه كبريت عالي القيمة وكميات من الأحماض الأمينية الكبريتية، ولذلك يستخدم لعلاج مرض السكر وتنظيم السكر في الدم تنظيما كاملا. يعني بعد هذا نقول إننا أوردنا بعضا من فوائد العسل وفق ما أفاء الله على العلماء والباحثين فيما ذكرناه. وعندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالشفائين القرآن والعسل، فطبعا ما زال في أسرار العسل الكثير، وما زال في أسرار غذاء الملكات الكثير، وما زال في شمع العسل وسم العسل، وما زال في صمغ العسل الكثير والكثير. ولذلك كل يوم تطالعنا البحوث بالجديد والجديد، ولذلك علينا أن نتبع هدي الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، عليكم بشراب العسل، وسلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وإلى لقاء قادم وفق مراد الله سبحانه وتعالى.